بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني، ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم واليوم آل أمية تبديها. شبلاك شبلاك جند جامد يجفن العين، شبلاك بدمى وبنار وجر القلوب، شبلاك جاوب على الصاحة وقع شبلك من ظهر المهور فوق الوطية، وشال جرى دمعي على الوجنة، وشال وخلص قلبي ولا تنبيه، وشال على المحد لفن عشاء، وشال قبل ما تر الصدر علو جمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. في الإنسان طاقات وغرائز متنوعة، ويختلف البشر في استخدام هذه الطاقات والغرائز، كأنما النجاح والإخفاق له علاقة في طريقة استخدام الإنسان لهذه الغرائز والطاقات. نحن عندنا غضب يقابله رضا، واحد يغضب ويرضى، فأين يغضب وأين يرضى؟ عندنا حزن وعندنا فرح، فأين نحزن وأين نفرح؟ تأملوا العبارة. هناك ثواب وعقاب، وعد ووعيد، ضحك وبكاء، أضحك وأبكى. الله خلق هذه الغرائز في الإنسان، الضحك خلقه الله والبكاء خلقه الله، الحزن خلقه الله والفرح خلقه الله، الغضب خلقه الله والرضا خلقه الله. يولد الإنسان وتولد هذه الغرائز والطاقات معه، فكيف يستخدمها؟ شوف الناس أغلبهم وأكثرهم اليوم يقعون في حالة من الاضطراب في استخدام هذه الطاقات. المفروض كل طاقة لها مكان، الحزن له مكان، الفرح له مكان، البكاء له مكان، الضحك له موطن. إذا اضطربت الموازين، الفرح ما يكون في موطنه الصحيح، ولا الحزن في محله الصحيح المناسب له. يغضب الإنسان في مكان لا يجب أن يغضب فيه، ويرضى في مكان يجب أن يغضب في ذلك المكان. شوف شلون المسائل هذه جدا مهمة في المنهج التربوي في الإسلام، لكن مع الأسف الناس ما يلتفتون إليه. شوف الآن أضرب لكم مثال على ذلك. عندما نأتي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يوضح لنا هذه الطاقات أين تستخدم، ويصورها من خلال مسيرة الأنبياء والمعصومين حتى أنت تأخذها من مصدر معصوم. كيف تأخذ رغيف الخبز من مصدر معصوم؟ شجرة ما تخطئ. فالكلمة التي تأخذها يجب أن تكون من مصدر معصوم أيضا، وإلا كيف أنا أخذ لقمة خبز لبدني مصدرها معصوم ما يخطئ؟ الشجر ما في خطأ. فالكلمة التي هي غذاء لروحي وعقلي يجب أن يكون مصدرها معصوم، ما أخذها من مكان كله خطأ وذنوب. وهذه قضية المنهج التربوي في الإسلام، من هنا ينطلق. يجي القرآن الكريم يصور لك هذا التصوير الدقيق. أولا يصور لك الحزن من أين يبدأ. هناك حزن على قضايا مرتبطة في الدنيا يجب أن لا تحزن عليها، قضايا تافهة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما دام أمور لها علاقة في الدنيا فلا الفرح له ميزان ولا الحزن له وزن، ما لها قيمة. هناك أناس خرجوا عن الطريق فلا تحزن عليهم. الله يخاطب الرسول يقول ولا تحزن عليهم يا رسول الله، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اتركهم ما يشوفون، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. بعد ذلك في آخر الآية يقول ولا تحزن عليهم، لأنه حزن سببه الدنيا، سببه المال والعقار، ليس أكثر من ذلك. فأين إذن تحزن؟ شوف لاحظ، كلها من خلال الأنبياء يبين لك أن الحزن إنما ينشأ لضياع الحق، لفقد الحق. أنت فقدت الحق، أنت ما نصرت الحق، وقفت أمام الحق تنظر إليه وتعرفه، حق المعرفة، أو أنني قصرت في نصرة الحق، فهنا ينشأ الحزن. لاحظ المسألة وين تأتي. بتعبير آخر في القرآن الكريم، الحزن دائما ملازم للعلم والمعرفة، عدم الحزن ملازم للجهل. الآن هذا نبي معصوم اسمه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، في واحد ما يعرف هذا النسب؟ هذا الرجل عنده 12 ولدا، فقد منهم واحد اسمه يوسف وكان عمره 7 سنوات، فافتقده، غاب عنه، فجلس يبكي الليل والنهار على يوسف. شوفوا، لاحظوا، والله إن الحجة تامة وقائمة علينا جميعا يا أحبتي. نحن نقرأ القرآن صحيح للتبرك، لكن القرآن يأمرنا أن نتدبر آياته، لأن القلوب مقفلة، قلوب عليها أقفال. اللي يفتح الأقفال هو التدبر بآيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا عمي هذا قلبي عليه قفل، ابحث الكرة الأرضية كلها عن مفتاح لقفل قلبك ما تحصل. يقول لك هنا في القرآن، افتح القرآن، تدبر الآيات، اقرأ الآية بتأمل، ينفتح القفل. شوف المسألة كيف، لأنك تريد أن تصل، تريد أن تصل إلى المعرفة، فيأتي هنا الحق. لاحظوا كيف، هذا نبي معصوم يبكي على ولده لأنه حق وضاع الحق منه، راح الحق من عنده، ابتعد عنه، غاب عنه، ما ضاع، غاب عنه. فيصور القرآن الكريم حزن يعقوب مع علم ومعرفة، وبنفس الوقت في نفس البيت، في بيت يعقوب، هناك لمة وعصبة وجماعة تركوا الحزن على يعقوب تركوا الحزن على يوسف، وصاروا يعترضون على حزن يعقوب. يا يعقوب لماذا تحزن أنت؟ لماذا تحزن؟ إنك من الضالين، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تأملوا الذي يعترض على الحزن كيف يصوره القرآن، والذي يحزن للحق كيف يصوره القرآن الكريم. هنا بالنسبة ليعقوب الحزين الذي بلغ به الحزن، كما يقول الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، قال بلغ حزن يعقوب، حزنه بلغ حزن 70 ثكلا، فقدت ولدها وقتل ولدها أمام عينها. 70 ثكلة، وهو نبي معصوم ويبكي على أحد أولاده الذي غيب عنه حتى عمي بصره. الله سبحانه وتعالى يقول انظروا إلى هذا الشيخ الكبير الذي عمي بصره واحدودب ظهره وشاب رأسه من الحزن والبكاء على ولده، اسمعوه يبين لكم أن هذا الحزن منطلق من العلم والمعرفة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بعد شنو؟ وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني حزن معه العلم والمعرفة، في حين هؤلاء الذين اعترضوا على الحزن ماذا يقول عنهم؟ أيضا على لسان نبي وهو يوسف، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سامعين ولا ما سامعين؟ يعني في أوضح من هذه الصورة في القرآن الكريم؟ يبين لك الذي يحزن على الحق هو العالم العارف، والذي يترك الحزن ويعترض على الحزن، إلى متى هذا الحزن تحزنون على الحسين؟ القرآن يقول هذا جاهل، لأن لو كان عنده علم ومعرفة كان حزن على الحسين، كان بكى على الحسين، لأن السماوات بكت على الحسين، لأن الأنبياء بكوا على الحسين، لأن السماء أمطرت دما وترابا يوم عاشوراء، لأن شهر المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتل والاقتتال، يحرمون فيه القتل والاقتتال، ولكن هذه الأمة ما عرفت حرمة شهرها ولا حرمة نبيها. قتلوا في هذا الشهر ريحانة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، الحسين. من هو الحسين؟ تسمع أنت باسم الحسين؟ والله لو كانت الأمة الإسلامية تعرف حقيقة الطريق اللي تمشي فيه لرأيت اليوم من أول محرم كل الدول العربية والإسلامية بوسائل الإعلام والقنوات الفضائية كلها ترفع ألوية سوداء ودموع حزن وبكاء على الحسين، لكنهم جهال. هذا القرآن يقول عنهم، هذا القرآن يقول على لسان يوسف ويعقوب: إذ أنتم جاهلون. اللي ما يحزن على الحسين جاهل، والذي يظهر الفرح في أيام عاشوراء منافق ولعين، لأنه هذا استخفاف بحق رسول الله، هذا استخفاف بمقام رسول الله. وإلا كلنا نعلم نحن لماذا نحيي ذكرى ليلة القدر في شهر رمضان وغزوة بدر في شهر رمضان. هذا شهر محرم جرت فيه أعظم مصيبة على أهل البيت، شهر محرم الحرام ما جرت فيه مثل هذه المصيبة التي اهتز لها عرش الله. لقد اقشعرت أظلة العرش من دماء الإمام الحسين سلام الله عليه. فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي حامل بالإمام الحسين تبكي، رسول الله يدخل عليها يشوف بكاءها على الحسين يصل إلى درجة كادت أن تموت من البكاء والحزن. فرسول الله يتحدث: إلهي، هذه فاطمة حبيبتك وهي حامل بالحسين، وشوف حزنها لأنها عرفت أن الحسين يقتل، حملته أمه كرها ووضعته كرها، لأن هي ما كانت الزهراء تحب أن الحسين يقتل؟ في أحد يرضى بقتل الحسين؟ ها؟ لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. فالمسألة واضحة، الزهراء ما ترضى بقتل الحسين، تكره قتل الحسين، فلذلك يقول: وضعت حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا الحسين سلام الله عليه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. هذه إشارة لأمة رسول الله، وإني من المسلمين، لأنهم يرفعون رأسه ويتهمونه بالخروج على الإسلام، يتهمونه بالكفر. التفت كيف؟ مثل ليغفر الله لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك، يعني من ذنب أمتك. وإذا جبرائيل ينزل على النبي: يا رسول الله، الزهراء تبكي على الحسين، أخبرها أن الله جعل الشفاء في تربة الحسين، وجعل استجابة الدعاء تحت قبة الحسين، وجعل الأئمة من ذرية الحسين، وفيهم الإمام المهدي صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يا رسول الله، دموع الزهراء هكذا تمشي؟ تصور الزهراء تبكي وينتهي كل شيء؟ لا والله، كل دمعة من دموع فاطمة لها حساب عند الله تبارك وتعالى، ما تبقى هكذا. ثم يخرج صفط يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: يا رسول الله، هذا لوح أخضر الله أهداه هدية إليك، أو أنت إذا تقدم هذا اللوح لمن؟ قال: حبيبي جبرائيل، أنا أقدمه لفاطمة. أخذ اللوح وقام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليه، قال: بني فاطمة، هذا لوح أهدانيه ربي الآن نزل، فيه اسمي واسم أمير المؤمنين والأئمة من ولدتي، لكن هو عطية لك أنت يا فاطمة. حتى هذا الحزن الآن تعلمين أنه أين يصل. أخذت اللوح بيدها. الآن من ينقل لك الرواية؟ الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، يعني يقول: كنت أنظر إلى أبي الإمام الباقر سلام الله عليه، دخل عليه جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، وجابر تعلم أنت من جابر، احنا رواياتنا هكذا، أهل البيت ذكروها، مصادرها مسندة موثقة عن المعصومين. وجابر بن عبد الله الأنصاري اللي ينقل حديث الكساء وينقل هالروايات هذه العظيمة، جابر صاحب الموقف اللي يقف على قبر الحسين يوم 40 ويسلم على الحسين ويقول له: أشهد أنك ابن خير النبيين، بعدين: وسليل التقوى وخامس أصحاب الكساء وابن سيدة النساء فاطمة الزهراء. ثم يقول له جابر: وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. هذا جابر ينقل لك الخبر. الإمام الصادق يذكر، يقول: التفت أبي أبو جعفر الباقر سلام الله عليه إلى جابر، قال: يا جابر، متى يخف عليك أن أخلو بك لحاجة؟ عندي حاجة عندك. عجيب، الإمام الباقر عنده حاجة عند جابر، شوف المسألة وين تصل. قال: سيدي، أي الأوقات شئت. يقول: حتى خلا به ذات يوم فقال له: يا جابر، أخبرني عن اللوح الأخضر الذي رأيته أنت بين يدي أمي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وماذا قالت لك أمي فاطمة؟ شوف المسلمين شلون غافلين عن هذه الحقائق. فيقول له: سيدي، عندي اللوح، أشهد الله أني دخلت على أمك فاطمة. اسمعوا الخبر، لأن الأصل بنقل الخبر الدراية لا الرواية. شوف، حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. قال: أشهد الله سيدي، جابر يقول، أني دخلت على أمك فاطمة الزهراء يوم مولد الحسين عليه السلام، أهنئها بولادة الحسين. هؤلاء الأصحاب الكرام اللي تسميهم، يذكرهم الإمام زين العابدين، وأصحاب رسول الله الكرام، هؤلاء جابر، سلمان، أبو ذار، المقداد، عمار، هؤلاء أصحاب النبي. ويوجد أصحاب للنبي أيضا كانوا يتركونه في الحرب وحده. القرآن يقول، هذا مو خبر أنقل لك إياه، يقول: ثم وليتم مدبرين. وهؤلاء الذين يتركون النبي وحده في الحرب، يتركونه وحده في الصلاة يوم الجمعة يصلي، يتركونه في الصلاة ويخرجون من المسجد. تقرؤون سورة الجمعة ولا ما تقرؤوها؟ يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا نص موجود، شلون تفسروه؟ من يتكلم عن اليهود؟ يتكلم عن المشركين؟ عن الكفار؟ يتكلم عن أصحاب النبي. يقول: هؤلاء الأصحاب اللي كان يفرون من القتال، تخاطبهم الزهراء سلام الله عليها، وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال، هؤلاء يتركون النبي وحده في المحراب. نص في القرآن هذا موجود. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قائم يصلي في المحراب؟ هذه الصير أنتم شايفينها؟ بس هذا نص في القرآن موجود. الآن ذاك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الذين معه أهل البيت وغير أهل البيت يتركونه، تركوك قائما. الله يقول عنهم، ما يقول الذين معه، الذين معه أهل بيته، اللي اليوم المسلمين تركوا أهل البيت. حتى ينتصروا. شوف الفجائع اللي تنزل على رؤوسهم في العالم اليوم وين، شوف الآلام اللي تنزل عليهم في كل مكان. لاحظ المسألة كيف، لأن الإمام أمير المؤمنين يخاطبهم، يخاطب هكذا لون من البشر يصورهم أنهم أشباح فقط أجسام بلا روح بلا جوهر، لأن الجوهر والروح عند أهل البيت في الولاية. يقول: ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح ونساكا بلا صلاح. ناسك يصلي لكن ما عنده صلاح ولا يصلح لأنه جاهل، ملتفت ولا ما ملتفت؟ ونساكا بلا صلاح وتجارا بلا أرباح. المفروض أن التجارة تربح، لكن إذا مشت بطريق ملتوي خسرت. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح ونساكا بلا صلاح وتجارا بلا أرواح وأيقاظا نوما. شوفه يحكي معاك بس هو نايم، ما في فكر، ما في وعي. ها؟ وشهودا غيبا، شاهد يعني حاضر لكن غائب، لأن حضوره يجب أن يسجل حضور، يقول كلمة حق، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. يقول: وشهودا غيبا. كيف بعد؟ ها؟ ونظرا ناظرة عمياء وأسماعا صماء وناطقة بكماء، لأن النطق يجب أن يكون مع الحق وسماع الحق ونظرة للحق. هذه كلها يذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم يقول: كأني بكم عند ذلك ما تكونون إلا كثفالة، إلا ثفالة كثفالة القدر. شايف بقية القدر لما صب الطعام منه؟ أو نفاضة كنفاضة العرك. شوف العدل، هذا عدل الناقة لما تستخرج منه الأشياء ما يبقى فيه شيء، فإما نفاضة العرك أو ثفالة القدر. فعند ذلك يستخلص المؤمن من بينكم كما يستخلص الطير أو استخلاص الطير الحبة البطينة من بين هزيل الحب. الله أكبر. شوف الروح إذا صارت روح تحمل الهزيمة، تحمل الإحباط، تحمل التراجع، ما فيها قوة، ما فيها يقين. هذا شأن الأمة الإسلامية اليوم، لأنها تركت أهل البيت سلام الله عليه. اللي يترك أهل البيت هكذا يكون. نعم يا جابر، تسمعون جابر ولا نسيتوه؟ قال: أشهد الله سيدي أني دخلت على أمك فاطمة. هؤلاء الصحابة الكرام المنتجبين العظام، دخلت على أمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوم مولد الحسين. وهذه فيها أبحاث وفيها أبعاد أخرى تبين لك أن الزهراء روحي فداها ليست كسائر النساء تعاني من حالة النفاس أو ما تراه المرأة. انتبهوا. يقول: يوم مولد الحسين دخلت عليها أهنئها بالحسين في حياة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف يأكد جابر: يوم مولد الحسين في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأيت بين يديها لوحا أخضر كأنه الزمرد، وفيه كتابة كأنها أشعة الشمس، الضوء مالها يختطف، والزهراء ماسكة هذا اللوح بيديها. فقلت لها: بأبي أنت وأمي يا بنت رسول الله،
ما هذا اللوح الأخضر؟ قالت هذا لوح أهداه الله لأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. وأبي رسول الله أهداه لي ليبشرني، وفي رواية ليسرني. ملتفت لأنها كانت في تلك الحالة. يقول قلت لها ما به هذا اللوح يا بنت رسول الله؟ قالت فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني هذين الحسن والحسين واسم أبنائي الأوصياء زين العابدين علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري الزهراء. هكذا الرواية تتحدث. لما وصلت إلى ذكر الإمام المهدي فاضت عيناها بالدموع. واسم ولدي المهدي الذي يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. الإمام الصادق يقول رأيت أبي الإمام الباقر قال أين اللوح الذي عندك؟ أنت عندك منه نسخة؟ قال نعم يا سيدي، إن أمك فاطمة أعطتني اللوح وأمرتني أن أستنسخه. ملتفت شلون؟ وأنت تقرأ بالصحاح منع تدوين الحديث بعد وفاة النبي، الآخرون ما كان يسمحوا بأحد يكتب حديث، والزهراء تعطي هذا الحديث العظيم لجابر تقول له استنسخه اكتبه انشره بين الناس. ملتفت ولا ما ملتفت؟ قال إذن أنت استنسخت الحديث يا جابر؟ الإمام الباقر يقول قال نعم سيدي. أأتي به إليه؟ قال لا، أنا أذهب معك إلى الحديث. شوف الإمام الباقر يقوم مع جابر إلى بيت جابر، فجابر يذهب إلى الرف ويستخرج الصفط، الإمام واقف بأبي وأمي. قال يا جابر افتح الحديث عندك، افتح اللوح عندك. فتح. قال يا جابر أنا سأقرأ عليك ما في اللوح الأخضر. يقول جابر والله الذي لا إله غيره يا أبا عبد الله، يكلم الإمام الصادق، لقد قرأ أبوك الباقر اللوح الأخضر الذي أحمله، والله ما خالف حرف حرفا نفس الحرف نفس الكتابة اللي أنا نقلتها من لوح أمك فاطمة، وجدت اللوح عند أبيك. هكذا هو الإمام الصادق سلام الله عليه قرأ اللوح هكذا له. يقول جابر فسمعت الإمام الصادق بأبي وأمي يقرأ اللوح كما أنا تحدثت معه. تأملوا العبارة، واللوح موجود الآن عند الإمام صاحب العصر والزمان، عند الإمام بأبي وأمي. فما فيه يذكر 12 إمام، ثم يصل إلى الإمام صاحب العصر والزمان، واللوح اقرأوه موجود في الكافي، هذا كتاب الكافي تأملوه. الشيخ الكليني كتب الكافي بأيام النواب الأربعة بالغيبة الصغرى، وكان يعرض ما يكتبه على النواب الأربعة، حسين بن روح، عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان، وهؤلاء بدورهم كانوا على اتصال بالإمام صاحب العصر والزمان. فلا تسمعوا، لأن هناك لغط جديد هالأيام طالع، تشوف واحد يطلع نافخ نفسه كأنه ابن بجدتها، فيطلع بالتلفزيون ينتقد الكافي. لاحظ كيف؟ وهو محسوب على مدرسة أهل البيت مع الأسف. أو واحد في صحن الإمام الحسين يقرأ العام الماضي يقول الكافي كتاب مشحون بالإسرائيليات، هذا قلبك مشحون بالجهل. وإلا الكافي، هذا الكافي العظيم، الإمام يقول الكافي كافي لشيعتنا. أتأملوا، أنا أريد عقيدتنا تكون قوية أحبابي، لا تسمعوا لمن يشكك بهذه الحقائق. كتاب الكافي، الكتب الأربعة، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، الاستبصار، التهذيب للشيخ الطوسي، حتى كتاب البحار لما تقف تأخذ الدرر والجواهر منه، أهل البيت قالوا اعرضوا كلامنا على كتاب الله على القرآن الكريم، ما عندنا مشكلة. فيتحدث اللوح الأخضر، اسمعوه، يأتي الحديث عنه إن شاء الله بالليالي القادمة قبل عاشوراء، بعد عاشوراء نتناوله بإذن الله. يتحدث اللوح الأخضر بيد فاطمة عن أهل البيت، عن الأئمة، وعن الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وعصر الغيبة الآن، وعن الانتظار، لأن الزهراء في خطبتها قالت فاعملوا إننا عاملون وانتظروا إننا منتظرون، الزهراء تقول، والآيات القرآنية تقول، حتى لما تقرأ تشوف حتى رب العالمين الله يقول فانتظروا إني معكم من المنتظرين، لأن الله جعل أجلا ووقتا للإمام وينتظر ذلك الوقت بحكمته. الكون كله ينتظر، ينتظر الظهور، وهاي الساعات القادمة والأيام القادمة أنتم لاحظيها، الأحداث اللي تمر بالعالم اليوم أحداث تمر بمئة سنة في السابق، الآن تمر بعشرة أيام. وفي هذا اللوح الأخضر نفسه الله تبارك وتعالى يذكر عصر الغيبة، الغيبة مو الغيبة، الغيبة أنت لما تختاب إنسان، الغيبة غيبة الإمام سلام الله عليه، يذكر عصر الغيبة هذا العصر وسلوك شيعة أهل البيت في هذا الوقت، ويبين احتدام البلاء واشتداد الأزمة والمحنة. في نفس هذا اللوح جابر يقول قرأته ورأيت أنه مكتوب بهذا اللوح وأن شيعة أهل البيت تهدى رؤوسهم من بلد إلى بلد، وتقطع رؤوسهم، ويهجرون من بيوتهم، ويعتدى عليهم وعلى أعراضهم. تأملوا العبارات. ولذلك هذه الأيام وهذا الزمن ليس زمنا طبيعيا ولا عاديا، إنما هو زمن استثنائي. الإنسان لازم يلتفت، يقلل من النوم، ويقلل من الكسل، ويلتفت إلى الحق. أنت لما تنتظر واحد ماذا تصنع بانتظارك إليه؟ شوف حتى معنى الحزن على الحسين سلام الله عليه، ومعنى الحزن في أيام عاشوراء، ومعنى الحزن عند أهل البيت. فأصبح الحزن صفة للإنسان المؤمن، إن الله إذا أحب عبدا جعل الحزن هكذا في قلبه، استشعر الحزن فزهرت قناديل الهداية في قلبه. لما يستشعر الحزن، الحزن مطلوب أساسا. الله تبارك وتعالى يقول لعيسى يا عيسى أسمعني منك صوتا حزينا، يا موسى كلمني بصوت حزين. هذا الحزن، أهل البيت سلام الله عليهم يحزنون على الحسين، وأي شخصية وأي مصاب يستحق حزن أكثر من الحسين. يعني لو يستطيع الإنسان أن يلبس ثوب أسود، الرسول لما خرج يوم المباهلة عليه مرط أسود، المرط هو الثوب الأسود، كان حامل الحسين وعليه ثوب أسود رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشعار، الحزن والبكاء. الريان بن شبيب اليوم يقول دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه رأيته باكيا أول محرم، سلمت عليه، رد علي السلام، قال لي ابن شبيب أغافل أنت عن هذا اليوم؟ اليوم أول محرم، اليوم هلال محرم، يبكي على الحسين، شايف الهلال، يخرج حزينا على الحسين. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شوف يا ابن شبيب، إن شهر محرم أو إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون القتال فيه، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها.
لقد هتكوا حرمة رسول الله وقتلوا ذراري النبي وقتلوا جدي الحسين وأضرموا النيران في بيوتنا. الإمام الرضا يقول سلام الله عليه في أول شهر محرم. وأنا لاحظت بعض الروايات أن دعبل الخزاعي دخل على الإمام في هذه الأيام والإمام قال يا دعبل عندك ما تقوله؟ نعم سيدي عندي قصيدة. قال أقرأ يا دعبل. فبدأ دعبل يقرأ مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي إلى أن يقول قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. الله يعلم لما وصل إلى هذا البيت ماذا صنع الإمام الرضا لما سمع دعبل يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. هذا الحزن تحزن على الحسين حبيبي تحزن عليه وهو يودع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالإكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من صبر وعزم سابغين إلى أن يقول بني حسين ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عاثرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وكأني بالأيام من بناتي تستغيث. إذن تحزن عليه وأنت تسمعه يودع جده رسول الله تحزن عليه وأنت تراه يخرج عائلته. هذه امرأة خرجت ابن عباس يصف هذه الصورة محمد بن الحنفية يقول خرجت امرأة بحجابها ونورها أشوف أبو الفضل العباس بني هاشم حولها يركضون من هذه زينب زينب ها تعرف زينب الحبيبة العزيزة الغالية. امرأة ثانية خرجت علي الأكبر معها ولواؤه على رأسها من هذه قيل هذه ليلى أم علي الأكبر الله أكبر الله أكبر. خرجت امرأة وإذا القاسم يهب إليها ومعه أخوته من هذه المرأة هذه رملة أم القاسم بن الحسن. كل وحدة تخرج ومعها بني هاشم طالعين معها شلون من صبح على السير عازم لأهل الغدر وأهل النمايم أمار على شبول الهواشم تشد المحامل غنائم وصد العضيد بقلب هايم ناداه يا بحر المشارم خويا خل تطلع وياك الفواطم اجل زينب العباس باسم قال لها قوم الظعن والم وعالسير خونا اليوم حازم نادت ودمع الغين ساجيم والله وياك قوما وانت سالم لكن يا خويا بحال عالم انا محمل مذلة ولا هضايم لما نسمع جرد الصارم تخافين قالها وانا سالم نادت يا راعي الحرم غانم طلعت وياه الفواطم
هكذا نبكي على الحسين وتبكي على الحسين وأنت تراه يقطع الفيافي من مكة المكرمة إلى كربلاء تبكي على الحسين عندما تراه يوم التروية ما يخرج إلى جبل عرفات لأنهم أرادوا قتله واختياله وين؟ في أثناء الحج تبكي عليه وهو يمشي في الصحراء مع أطفاله وعائلته والناس يبتعدون عنه الله أكبر يبتعدون عنها تلاحظون هذه الرواية لما تقرؤوها وجاءه ذلك الرجل وأخبره بمقتل مسلم وقال له سيدي هل رأيت الرجلين الأسديين هذان الرجلان الأسديان قال الحسين نعم رأيتهما أخذا من أعالي الطريق لم يمر بي قال سيدي التفت إليه هذا الرجل قال سيدي إني سمعتهما يقولان ما خرجنا من الكوفة إلا رأينا مسلم وهاني يجران بالحبال في الأسواق شوفوا المسألة كيف يعني الناس كان يتحاشون اللقاء بالحسين وهو في طريقه الآن إذا واحد يطلع مثل زهير بن القين هذا شيء آخر زوجته تقول جالسين احنا وإذا رسول الحسين أقبل علينا زهير أجب الحسين سقطت اللقمة من أيدينا قلت له اذهب إلى الحسين ذهب لحظات ورجع بوجه غير الوجه الذي راح فيه ليش؟ لأن الحسين ذكر زهير قال يا زهير تذكر يوم كنت صبيا كنت طفلا في المدينة وأنا أمشي وأنت تأخذ التراب من تحت رجلي تضعه على رأسك وجدي رسول الله يقبلك أصحابه رأوا النبي يقبل طفلا من أطفال المسلمين يا رسول الله هذا الطفل خصصته من دون الأطفال قال رأيته يمشي وراء ولدي الحسين ويحمل التراب يضعه على رأسه وهذا من أصحاب الحسين الإمام الحسين ذكره قال تعرف الطفل هو أنت يا زهير تذكر قال خلص سيدي أنا معاك يا مولاي الآن أنا وصلت فجاء ووصل وصار مع الحسين روحي له الفداء هذا نموذج خاص كبير فنحن نبكي على الحسين عندما يلتقيه الحر بن يزيد الرياحي في الصحراء ويمنعه عن الرجوع يعجج به ويعجعج به في الطريق ونبكي على الحسين يوم ينزل في كربلاء مثل هذه الليلة أو الليلة القادمة تشوف سيد الشهداء ينزل هناك وليس معه أحد والجيوش أحدقت به من كل جانب ومكان الله أكبر وتبكي على الحسين يا عيني وعينك هكذا إن شاء الله ترى السرور بين يدي الله تبارك وتعالى تبكي على الحسين وهو يودع عائلته وأهله كل ما تذكر الحسين تبكي عليه كل مواقفه تذهب لزيارة الحسين الله يلعن الظالمين إن شاء الله الطريق يكون أكثر سهولة وتذهبون لزيارة الحسين سلام الله عليه وتكونون عند الحسين تقف عند قبره وتنظر إلى ولده علي الأكبر مدفونا عند رجليه تقف على قبره وتنظر إلى الشهداء هؤلاء الشهداء أسماؤهم مكتوبة تلاحظ أول شهيد بين يدي الحسين كاتبين اسمه هناك من هو تعرف منه عبد الله الرضيع أول اسم عبد الله الرضيع والإمام الحسين كنيته أبو عبد الله أيضا فيها إشارة لهذا الطفل الرضيع هذا الطفل الذي أصاب قلب أهل البيت بمصيبته. كذلك شوف الشيخ المفيد هكذا أشوفه أمام عيني الآن يتحدث يقول: نبكي على الحسين عندما ودع عائلته الوداع الثاني. الشيخ المفيد محمد ابن محمد ابن النعمان هذا الشيخ الجليل القدر ماذا يقول؟ يقول: خرج الطفلة من بنات الحسين صغيرة عمرها 4 سنوات. الشيخ الدربندي يتحدث عنها يقول: هي رقية، سيدة رقية. الإمام الحسين يودع العائلة راكب على ظهر جوادي. اتأملوا الصورة، بس تصوروا الصورة، صوروها تماما، العائلة حول الحسين. يقول: هذه البنت الصغيرة خرجت من الخيمة وجاءت إلى أبيها الحسين، وقعت على قدمي أبيها الحسين تقبل يديه ورجليه، حتى الإمام الحسين ما ملك نفسه، نزل من على ظهر جواده وجلس على الأرض وأجلسها في حجره وصار يقبلها ويبكي، لأنها أبكت الحسين وأبكت كل من كان هناك. تقبل إيديه ورجليه تقول له: بابا أنت راح تروح عنا، أنا وحيدة أبغى. يا ابويا نروح كل احنا فداياك، دخلنا للقبر يا حسين وياك، ذهب يا يابا وقعدتناك، وقول نسافر ويومين يصدوك، ويا انا تحيريت والله بناتك، والكدر نعيش خواتك، هذه تقول عم ويا نغمي، وذيك تقول فارقني ابن امي، افاطم لا وخلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشاط فراتي، اذا لطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين. هاي لازم اقرا لك هالبيت هذا في الوجنات، لانها حاضره مغنى، انا الوالده والقلب لهفان، ودور عزبني وهي الماشا، اولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. تنشطوا بارك الله فيكم، انفضوا غبار الكسل، أنتم مقبلون على حدث عظيم وعظيم وعظيم في هذه الليالي وهذا الشهر ومدرسة الإمام الحسين. الله يعلم هذه الدمعة ماذا تصنع بالإنسان، ترفع درجته وتطهر قلبه وتمحو ذنوبه، لأنها تصدر من قلب فيه حب الحسين. إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تنطفئ أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة احتراما للإمام. قوموا بارك الله فيكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.